بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفانيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الحديث الماضي بيان ما يعمله المحرم أو الحاج عندما يصل المواقيت ماذا يصنع، وعرفنا على أن الرجل يتجرد من المخيط ويلبس ثوبين أبيضين إن تيسر ذلك، أو من أي لون كان، إزار ورداء. وأما المرأة فتلبس ما تشاء من الثياب، غير أنه لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال. المسلم قبل الإحرام كان حلالا مثل حالنا الآن، كل واحد منا يتطيب ويحلق يقلم أظفاره، هذه الأمور كلها مباحة له أن يعملها، إذا كانت زوجته معه كذلك، أي في هذا الوقت قبل الدخول في الإحرام كل شيء حلال له. فإذا دخل في الإحرام أي نوى الحج، أي نوى الإحرام إما بعمرة وإما بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإما بحج وعمرة، لأن النسك كما قلنا ثلاثة: إما أن يهل الحاج بعمرة فقط، وإما أن يهل بحج فقط، وإما بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإما قارنا بين الحج والعمرة. وتكلمنا عن أحكام هذه الأنساك الثلاثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجته، في حجة الوداع، لما وصل الميقات وهو ذي الحليفة، أمر أصحابه أنه من أراد أن يحرم بالحج فليحرم بالحج، ومن أراد بالعمرة بالعمرة، ومن كان معه الهدي وهو يسوق الهدي فليحرم بالحج، لأن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر. أما من أهل بحج وليس معه هدي، أو أهل بعمرة متمتعا بها للحج وليس معه هدي أيضا، أي أن كل من لم يسق الهدي لما وصلوا إلى مكة أمرهم جميعا أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، أي كل من لم يسق الهدي سواء كان قارنا أو يعني معتمرا، هؤلاء جميعا إذا وصلوا مكة يطوفون ويسعون في كل الإحرام. أما من سق الهدي معه سواء كان مفردا أو كان قارنا فيبقى على إحرامه حتى ينتهي الحج. نحن الآن قبل الإحرام كما عرفنا كل شيء يباح لنا. طيب أنت الآن نويت الإحرام، والنية كما عرفنا بالقلب أولا، ثم يجوز للحاج أن يتلفظ بالنسك الذي يحرم به، إما يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. إذا دخلت في هذا النسك ولا يكون إحرام إلا من الميقات، يحرم عليك ما كان حلالا لك قبل أن تدخل في الإحرام. إذن المؤلف يقول لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب. إذن أنت قبل الإحرام كل شيء كان مباح لك، الآن دخلت في الإحرام، ما دمت دخلت في الإحرام فلا يجوز لك أن تأخذ لا من شعرك ولا من أظفارك ولا تتطيب. ثم يقول ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني الذكر يختلف عن الأنثى، فالذكر لا يجوز له أن يلبس المخيط على جملته، يعني مثل الثوب هذا أو القميص القصير أو السروال، هذه كلها لا يجوز له أن يلبسها، ولا الطاقية التي يغطي بها على رأسه، فالذكر يحرم عليه ذلك. أما الأنثى فمطلوب منها التستر فتلبس المخيط، ولا يجوز لها كشف شيء إلا وجهها إذا لم يكن هناك محارم. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا. كثير من الحجاج يسألون قد يكون عنده إزار ولكن مخيط بمعنى فيه وصلة مع وصلة أخرى وهو إزار، فهم يظنون على أن القضية هي قضية الخيط المخيط، وليس المقصود بهذا، المقصود به الذي يحيط بالبدن، المخيط الذي يحيط ببدنك مثل الثوب هذا مثل السروال، فهذا هو الممنوع. أما كونك ما عندك ثوب كامل وأخذت وصلة مع وصلة أخرى وخطها مع بعض واتزرت بها فهذا لا شيء فيه، هذا هو المقصود بالمخيط، المخيط هو الذي يحيط بالبدن على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص أو على بعضه كالفلينة والسراويل والخفين والجوربين. الخفين التي تلبس تكون فوق الكعب يعني تغطي محل الوضوء، أو الجوربين مثل الشراب هذه، فهذه لا يجوز لبسها بعد الإحرام، بعد ما تدخل في الإحرام فلا يجوز لبسها، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل. إنسان ما عنده شيء ولم يستطع أن يشتري له إحرام وليس عنده إلا السروال هذا فيلبسه، وهذا للضرورة، من لم يجد فيلبس السروال، وبحمد الله الأمور متيسرة للناس، يعني ليس كما كان في ذاك الوقت إلا عند بعض الناس، ما نقول كل الناس أغنياء، لكن الحاج الذي يعزم على الحج ويأتي من بلد بعيد لا يمكن أن يقال أنه لا شيء عنده، لأن عنده مبلغ من المال للطائرة وللمصاريف والذي يترك لأهله، فمعنى ذلك أنه يجد قيمة الإحرام. إذن ينبغي له أن يكون معه إزار ورداء، ولا نقول أنه مضطر لأن يلبس السروال. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين. الحديث في الخفان كما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب في المدينة وسئل عما يلبس المحرم ذكر على أن من لم يجد النعلين يلبس خفين ويقطعهما أسفل الكعبين، لكن لما خطب في عرفات لم يذكر ذلك، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، فدل على أنه يجوز لبسه بدون قطع ولا يقطع.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين،
يعني هذه اللي نسميها جزمة، يعني تحت الكعب، يعني ما تخطي موضع الوضوء، فلو سماها خف فهذه جائز لأنها من جنس النعلين، يعني المنهي عنه أن يكون الخف الذي يكون إلى هنا فوق الكعب. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع،
يعني إذا عنده الإزار هذا الحزام لا مانع منه، الحزام الذي يعمل به الإنسان على هذا الإزار حتى لا يسقط، وكذلك تكون فيه النقود التي يحملها، فهذا لا شيء فيه، سواء عمل ذلك بحزام لحاجته إليه أو ربط على نفس الثوب الإزار هذا بخيط بقطعة بأي شيء، أي أن هذا ليس ممنوعا. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل.
طيب خلاص. نعم. هذا يسألني عن حاجة يريني إياها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
ينبغي أن تفهموا هذا أيها الإخوة، لأن كثير من الحجاج يسألون عن هذه المسائل. يقول: ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه. أنت إذا أحرمت ثم ذهبت إلى مكة واحتجت في الطريق أو في بقائك في مكة إلى الاغتسال، فلا مانع من ذلك أن تغتسل، تغسل جسمك وتغسل رأسك. الممنوع أن تغتسل بالصابون الذي فيه الرائحة، والممنوع التعطر العطر وما يتبعه وما هو من جنسه، أما أنك تغتسل بالماء العادي فهذا لا شيء فيه. إذن يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه. الإنسان قد يكون معه حاجة في رأسه، ما في مانع أن يحك رأسه، بعضهم يظن أنه لحك رأسه يأتي عليه خلل، لو حتى تساقط بعض الشعر عندما يحك رأسه فهذا لا شيء فيه. الممنوع أن تحلق من شعرك شيئا، هذا هو الممنوع، ويكون ذلك برفق وسهولة، ما يكون يعني بقوة حتى يتساقط الشعر، وإنما يكون برفق، فإن سقط يقول لك من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. إذا لا يتحرج الإنسان يقول: والله سقطت مني شعر أو شعرتين ماذا أصنع، لا شيء عليه في ذلك، لكن لا يتعمد قطع الشعر أو نتفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين.
هذا ما سبق ذكره، على أن المرأة تحرم فيما شاءت من الثياب، لكن لا يجوز لها أن تلبس البرقع اللاصق بالوجه، يعني مخيط لاصق بوجهها، ولا القفازين التي تكون على اليد، إنما يديها تسترها بثوبها بهذه الطريقة، وكذلك الوجه تستره بنفس الملاءة التي على رأسها عندما تحتاج لذلك إذا جاء الأجانب، أما كونها تكشف وجهها أمام الأجانب فهذا لا يجوز، يعني لا يجوز كشف وجه المرأة أمام الأجانب لا في الإحرام ولا في غيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: حج المرأة في وجهها وإحرام المرأة في وجهها، معنى ذلك أنها تكشف وجهها عند محارمها، أما عند الأجانب فهذا لا يجوز، كما سيأتي الحديث عن ذلك.
قال رحمه الله تعالى: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري.
عرفنا النقاب، يعني الشيء الذي نسميه برقع، هذا الذي يكون مخيط ولاصق في الوجه، هذا معروف إن شاء الله للناس جميعا، يعني إذا كان لاصقا في الوجه مخيطا فهذا لا يجوز، أما أنها تسدل ثوبها على وجهها فهذا هو المطلوب منها. نعم.
قال رحمه الله: والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين،
مثل ما نسمي الآن الشراب، تأخذ المرأة شراب تدخل أصابعها فيه، هذا هو الممنوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك.
هذا لبيان الفرق بين إحرام المرأة وإحرام الرجل. الرجل لا يلبس الخفين ولا الجوربين ولا السراويل، وأما المرأة فتلبس ذلك كله ما عدا ما ورد ذكره، وهو ما يكون على الوجه مخيطا أو ما يكون على الكفين القفازين كما سمعنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها.
هذا هو يشير لأنه كثير من النساء قد يشاهد الإنسان هي ما عملت القفازين ولا عملت البرقع، ولكن تعمل إسدال، لكن تعمل عصابة هنا بحيث يكون هذا بعيد عن وجهها حتى لا يلصق فيه الثوب على وجهها، وهذا لا أصل له كون تعمل مثل هذا، بل هي تكون كاشفة لوجهها، فإذا جاء الرجال الأجانب سدلت على وجهها، ولو مس وجهها لا يضر. نعم.
قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره.
يعني عرفنا هذا، يعني أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن معها من النساء، أي زوجات الرسول أو غيرهن، إذا كانوا في الطريق ولا أجانب معهم، يعني ما في رجال أجانب وإنما في أقاربهن، إما زوج المرأة أو أخوها أو خالها أو محرمها، فهي تكشف وجهها. فإذا جاءوا الركبان، تعرفون الركبان يعني في ذاك الزمن ما في سيارات، يذهبون على الإبل أو على الحمير إذا كانت موجودة، لكن العادة على الجمال، فيكون النساء على الجمال يلحقهن ركب في الطريق. عندك الآن سيارة كبيرة ثقيلة ثم تأتي سيارة صغيرة مسرعة تتجاوزها، فكذلك كانوا على تلك الجمال، بعضهم سيرهم بطيء فيأتي جماعة يلحقوهم ويتجاوزونهم. فهي تقول: إذا أدركنا الركبان أسدلت إحداهن جلبابها على وجهها، وإذا جاوزوهن كشفت عن وجهها. وهذا يبين لك على أن إحرام المرأة في وجهها وتكشف وجهها عند محارمها، أما إذا جاء الأجانب فلا تكشف وجهها بل تستره عن الأجانب. وينبغي هذه العادة الموجودة عند كثير من الناس، وهو أن المرأة لا تستر وجهها بين الأجانب، هذا لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا الحكم. وزينة المرأة في وجهها ويديها الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية كما سيأتي ذكرها. الزينة أحسنها وأجملها في وجه المرأة ويديها، فإذا كانت المرأة تكشف وجهها ويديها معناها أبدت زينتها التي نهى الله عز وجل أن تبديها. والله قال: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أمهات المؤمنين هذا الخطاب موجه لهن، وهو لنساء المؤمنين جميعا. وإذا كان هذا موجه لأمهات المؤمنين ويقول عز وجل ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، من باب أولى أن يكون للمؤمنات أن ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
وهذا باتفاق السلف على أنه يشمل نساء المؤمنين، الخطاب موجه لأمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين قلوبهن أطهر من قلوب المؤمنات، فإذا كان هذا يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، موجه للصحابة رضوان الله عليهم وكذلك لأمهات المؤمنين، فمن باب أولى أن يكون هذا الخطاب موجه للمؤمنين حتى يكونوا أطهر لقلوبهم ولقلوب المؤمنات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
عرفنا معنى العصابة، العصابة شيء يوضع هنا يكون بهذا الشكل، فيأتي الخمار فوق ما يكون ملاصق في وجهها، هذا يعمل كثير من النساء، وستشاهدون في كثير من الحاجات يعملون مثل ذلك العمل، وهذا ما له أصل، وتبين لنا على أنه حينما تسدي الوجه هذا الخمار على وجهها إذا لامس وجهها لا شيء فيه، كما فعلت أمهات المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو غيره، ويجوز له إبدالها بغيرها.
هذا سأل بعض الحجاج البارحة هل يجوز له أن يغسل إحرامه؟ لا مانع من ذلك أن يغسله، لكن كما قلنا لا يظن على أنه حينما يغسل الإحرام يجوز له أن يلبس المخيط حتى ينتهي من غسل الإحرام ثم يرجع بعد ذلك يلبس الإحرام، لا، اعمل لك مثل الثوب الأول، يعني إزار ورداء أو بدون رداء إزار حتى تغسل المحرم محرمك، فإذا يعني نشفته وأصبح صالح لللبس تلبسه. المحذور في هذا لا يغلط الحاج فيظن أنه لما يجوز له أنه يغسل إحرامه الذي عليه أنه عند الغسل يلبس المخيط حتى ينتهي من الغسل، وإنما يبقى على حالته التي هو عليها محرم، فيلبس أي رداء حتى ينتهي من غسل إحرامه ثم بعد ذلك يلبس إحرامه، وإن أراد أن يبدله بغيره فلا مانع من ذلك.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
هذا نوع من الطيب، ولهذا الحاج حينما يتطيب للإحرام ينبغي أن يكون الطيب في بدنه لا في إحرامه، لأنه قد يبقى فترة طويلة في الإحرام ما يذهب في نفس الوقت، ولكن في جسده قد يذهب بعد فترة وقد يغتسل ويذهب، فهو الآن يشير إلى نوع من الطيب لا يوضع في الثياب الزعفران والورس، فإذا كان موجود في أي إحرام أي في أي ثوب فلا يجوز له أن يحرم فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم. الآية كما سمعنا لفظها: أولا يجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال. الرفث فسره العلماء بالجماع، وإذا كانت زوجته معه فبعد أن يدخل في إحرامه فإذا جامع زوجته أفسد حجه، وكذلك من الرفث القول الفاحش الفحش من الكلام، والفسوق جميع المعاصي، فالله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، وسبق لنا أن هذه الأشهر المعلومات هي شهر شوال والقعدة وعشرة ذي الحجة، ثم يقول: فمن فرض فيهن الحج، يعني من أحرم في هذه الأشهر أي في شوال وفي القعدة وفي عشرة ذي الحجة، فإذا دخل في الإحرام فعليه أن يتجنب ما يبطل حجه أو يفسده، لأن الرفث وهو الجماع يفسد الحج، والفسوق والعصيان وهي المعاصي تنقص من أجره من أجل الحج، والله يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال المنهي عنه الجدال بالباطل، أما الجدال للوصول إلى الحق فالله عز وجل أخبر في كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان هناك جدال بمعنى نقاش في قضية علمية بالتي هي أحسن هذا لا شيء فيه، وإنما المقصود به الجدال الذي هو الخصام والكلام السيء والذي يحدث التنافر بين الناس. قد يكون حجاج وجاءوا من أجل جمع الكلمة ثم يحدث الخلاف بينهم إلى أن يصل إلى تفريق الكلمة، ولا ينبغي مثل ذلك، لأن الإسلام دين الاجتماع، دين الكلمة الواحدة، دين الأمر بالمعروف ودين النهي عن المنكر ودين الأخلاق، دين المعاملة الحسنة. والله عز وجل شرع هذه المواقيت التي يجتمع فيها الناس من أجل أن يتفقد بعضهم بعض ويتعاون بعضهم مع بعض ويعلم بعضهم مع بعض، يعلم بعضهم بعض، مثل اجتماع يوم الجمعة. يعني عندنا صلاة الجماعة في المساجد تكون لأهل الحي، إذا جاءت الجمعة اجتمعوا أكثر في مسجد واحد، إذا جاء وقت العيد اجتمع كلهم أهل القرية الكبيرة كلهم في مكان واحد. هذا الاجتماع المقصود منه الألفة والأخوة والتعارف، وكل من ينظر لأخيه، لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم الله عز وجل شرع هذه الأشياء كلها من أجل ذلك، ومنها الحج. فالحج فيه منافع كما قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. وننظر الآن من الشرق والغرب، الشمال والجنوب، بجميع الألوان المختلفة، ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم. واحد من المشرق وواحد من المغرب يلتقون في هذا المكان كأنهم إخوة، لأن الإيمان يجمع بين المسلمين جميعا، لا يفرق، ليس عنده العصبية وليس عنده القبلية، ليس عنده التفريق، وإنما الأمة المسلمة أمة واحدة. إذا اجتمعنا في هذه الأماكن المقدسة فينبغي أن يكون هناك تعاون وتدارس، ولسؤال بعضنا بعض عن أحوالهم وعما يحدث لهم وماذا يحتاجون منا، إذا كنا نستطيع أن نقدم لهم شيئا. وأقل ما يقدمه المسلم لأخيه المسلم الدعاء، أقل شيء أن يقدم له الدعاء. هنا ينهى الله عز وجل في كتابه عن الجدال الذي هو الخصام الذي يجر إلى التفرق. وكلكم يعلمون كيف أحوال المسلمين، الخصام والخلاف بينهم، مع أنهم ينبغي أن يكونوا أمة واحدة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخطاب للأمة كلها، لأحمرها وأسودها وأبيضها، لأن الخطاب من الله عز وجل للعباد جميعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للناس جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن هذه الأمة التي تجتمع في هذه الديار المقدسة، ما الذي جاء بها؟ هل جاءوا لطمع في الدنيا؟ هل جاءوا لتجارة في الدنيا؟ لأي أمر جاءوا؟ جاءوا لعبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن المقدسة، استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام الذي بعث بالحنفية السمحة، وهي التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الدعوة استجاب الله لها. الله أمر إبراهيم بعد أن بنى البيت وأمره بتطهيره، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. الناس كلهم تهوي قلوبهم إلى هذا المكان. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لو قال إبراهيم في دعوته فاجعل الناس تهوي إليهم لما تأخر أحد من الروم وغيرهم اليهود والنصارى وكلهم، لكن قال اجعل أفئدة من الناس، فصارت الدعوة هذه للمسلمين من الناس، من تبعيضية يعرفها طلاب العلم كلمة التبعيض، فهو لم يدعو الناس جميعا، قال اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أنت الآن في أي بلد، في الشرق أو الغرب، قلبك يهوي ويحب أن يأتي لهذه الديار المقدسة حتى يشاهد ما فيها، وحتى يؤدي هذه المناسك كما أمر الله عز وجل في كتابه وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت أيها الحاج ما دمت تركت وطنك وأهلك ومالك وجئت من أجل العبادة، ينبغي لك، وهذا نذكر به دائما، وكوننا نعيد بعض الكلام لأن الحجاج يتجدد، بعضهم لم يكن موجودا ثم يأتي الشخص الآخر، يجب عليك أن تغتنم في هذه الفرصة من عمرك التي قد لا تتحصل على مثلها إلا ما شاء الله، أن تغتنم هذه الفرصة لعبادة الله وحده، إخلاص العبادة له، أن يكون هذا الحج مبرورا، والمبرور معناه الخالص لوجه الله عز وجل، والذي ذكرنا فيه الشروط مع الإخلاص لله، ألا لله دين الخالص، أن تكون النفقة حلالا، لا من ربا ولا من غش ولا من سرقة ولا من رشوة، أي أخذتها بالمكسب الحلال، بالكسب الحلال المباح، وأن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، لأنه من حينما خرج من المدينة إلى أن انتهى من طواف الوداع كلما عمل عملا قال لمن معه خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم، لأن هي حجة واحدة مسمى بحجة الوداع لأنه ودعهم ثم انتقل إلى جوار ربه عليه الصلاة والسلام. ما عمله عليه الصلاة والسلام نقله لنا الصحابة بأمانة، ولم يتركوا شيئا من أعماله من حين خروجه من المدينة إلى أن انتهى من طواف الوداع، وهذا كله موجود بين أيدينا. إذن الحج المبرور النية الخالصة لله عز وجل، فلا تريد رياء ولا سمعة بهذا الحج. الأمر الثاني أن تتخير لحجك النفقة الطيبة، ليس معنى قول العلماء أن تتخير النفقة الطيبة بأنه مباح لك أن تكسب المكاسب الخبيثة، بل هذا كله ممنوع في الحج وفي غيره، يجب على الإنسان أن لا يأكل إلا حلالا وأن لا يوكل من يمونه إلا حلالا، لكن يختارون بعض الشيء الذي له قيمته، إنسان عنده شيء ثمين فيختاره للحج، إذن هذا معنى قول العلماء، وأن يختار لحجه النفقة الطيبة، وليس فيه إباحة بأنك أعمل الأعمال الخبيثة واجمع المال من كل وجه ثم أبحث عن شيء معين تحج به، بل هذا ممنوع ومحرم على المسلم. ثم تجنبه الفسوق والرفث، النية الخالصة، النفقة الحلال، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعماله، وأن لا يكون هناك لا رفث ولا فسوق. ولهذا قال في هذا الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولدتك أمك ولا شيء عليك، يعني ولد المولود طفلا لا شيء عليه، لا ذنب عليه، لأنه غير مكلف في هذه الحالة، وهذا يخالف عقيدة النصارى. النصارى يقولون الطفل يعني عليه شيء، عليه ذنب، حتى جاء عيسى عليه السلام وفداه، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني عيسى الذي ادعوا عليه أنه ابن الله وأنه صلب وأنه عمل نفسه فداء للبشرية، المولود يولد لا شيء عليه، وما ذنب عيسى يتحمل أخطاء الناس، الناس يخطئونه ويتحمل، ما ذنبه، ماذا صنع؟ هذا كله مما يدل على هذه الخرافة التي يقولونها المخالفة للعقل قبل الكتاب والسنة. إذن المولود يولد لا شيء عليه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا حج الحاج بهذه الشروط الحج المبرور رجع كيوم ولدت أمه، إذن أمك ولدتك لا ذنب عليك. ويظهر للعاقل أن هذا أعظم مكسب يكسبه الإنسان. نحن الآن في 60 في 70 في 80، وقد يكون بعضنا أقل، الشباب ما يرضون، ولكنهم يعني في سن التكليف، يعني فوق 20 كلهم مكلفون. هذه الفترة الطويلة التي قضيتها من عمرك والشيطان يعمل معك ما يعمل والنفس الأمارة بالسوء، هذه الذنوب التي صارت عليك، لأن الإنسان ليس بمعصوم، العصمة للأنبياء فقط، وأما البشر فليسوا بمعصومين. إذا حججت هذه الحجة بهذه الشروط وجئت تائب إلى الله عز وجل، هذه الذنوب كلها ترفع عنك وتمحى عنك، وترجع جديد نظيف خرجت من بطن أمك. طيب إذا رجعت ماذا تريد أن تعمل؟ هل تحافظ على هذا المكسب ولا تضيعه؟ وكما يقول في المثل رجعت حليمة لعادتها القديمة، يعني أرجع فأرجع في الكذب وفي الغيبة وفي النميمة وفي القش وفي الخداع وفي عمل الربا. لا، يعني ينبغي لك أن تحرص على هذا المكسب الذي حصلته في هذه الفترة الوجيزة. إذن يرجع كيوم ولدته أمه، معناه يرجع نظيفا من ذنوبه التي ارتكبها. وعرفنا في شروط التوبة التي مضى ذكرها أنه إضافة إلى الذنوب التي ارتكبتها بينك وبين الله والله يعفو عنك، إذا كانت هناك حقوق للآدميين فلا بد أن تعيد لهم حقوقهم، إن كانت من مال أو كانت من عرض فلا بد أن تتحلل منهم. إذا عملت ذلك رجعت بهذه الصورة الجميلة، بهذه الصورة النظيفة، لا شيء عليك، فعليك أن تحرص على ذلك. فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه. ثم يفسر المؤلف، نعم،
قال رحمه الله تعالى: والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
إذن عرفنا أن هذه الآية الصريحة: من فرض الحج، بمعنى من نوى بالحج ودخل فيه في مناسك الحج، فلا يرتكب هذه الأشياء التي كما قلنا إما تبطل الحج كلية، وإما تفسده كلية، وإما تنقص من ثوابه. فعلى المسلم أن يحافظ على حجه، فلا يعمل الرفث الذي هو الجماع إذا كانت زوجته معه. أما الزنا فهذا لا شك في حرمته، لا أحد يشك في ذلك، لكن إذا كانت زوجته معه ودخل في الإحرام فلا يفسد حجه وحجها أيضا إذا كانت هي كذلك. فهذا المنهي عنه في حال الإحرام بعد أن يدخل في الإحرام، فلا رفث ولا فسوق. والفسوق كما عرفنا أنه المعاصي، المعاصي الشتم والكلام القبيح والكذب والنميمة والغيبة، هذه كلها من المعاصي، بل من المعاصي الكبار. الغيبة وكلامك في عرض أخيك بشيء لم يكن فيه أو كان فيه ونقلته من شخص لآخر، هذا يسمى نميمة، يعني تسمعه قال كلاما فتأتي إلى الآخر فتنقل له مثل هذا الكلام، وهذا لا يجوز بين المسلمين، وهذا من الكبائر، والله عز وجل بيّن أنه كبيرة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وإذا كنت تتكلم في عرضه فكانك تأكل من لحمه وهو ميت، فمن يرغب أن يأكل من لحم أخيه؟ إذن الله عز وجل ينهاك عن ذلك. اقرؤوا سورة الحجرات، تجدون فيها هذا النهي عن هذه الأخلاق الذميمة التي يرتكبها بعض الناس. إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب هذه المعاصي، وهذه المعاصي يعذب عليها. ثم النميمة هذه تفرق بين الأقارب، بين الأحبة، وتظهر الشقاق والنفاق والخلاف، فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأخلاق. ومن أراد أن يقطع هذا الباب على من يأتي إليه، يعني خذها قاعدة: إذا جاءك إنسان وقال فلان يقول فيك كذا وكذا، فاعلم أنه سينقل عنك مثل ما نقل إليك، ما في فرق بينك وبين الآخر، فسيأخذ منك وسيأتي للآخر، وهذا إفساد بين الناس. كيف تقطع هذه النميمة على الآخرين؟ إذا جاءك إنسان وقالك مثل هذا القول، قل له مثل ما نقل عن عمر بن العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حينما يأتيه إنسان ويقول فلان يقول كذا ويقول كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، بعد أن ينتهي من حديثه هذا الذي يقدمه له يحكون عنه أنه يقول له إن أردت أن نأتي بهذا الرجل حتى يسمع منك هذا الكلام ونسمع كلامه جئنا به، وإن أردت أن نعفو عنك عفونا عنك، فيقول العفو ويذهب. فلو أن الإنسان حينما يأتيك شخص يقول لك والله فلان قال فيك قال كذا وكذا، قل له يا أخي أحسن نأتي بهذا الرجل حتى نسمع هذا الكلام. إذا قلت له مثل هذا الكلام إن كان كاذبا فسيتنازل ويقول لك مع السلامة انتهينا، وإن كان مصمم فيؤتى بهذا الرجل، وإذا جاء بهذا الرجل تكون المناقشة علنا وتنتهي المشكلة، بدل الحقد الذي يكون في قلب الإنسان، لأنه يزرع في قلبك حقد على هذا الشخص فتصبح تكرهه، تقول يتكلم فيه ويقول فيه ويقول فيه. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه الأشياء، وهذه قاعدة لو أردتم أن تستعملوها جربوها. إذا نقل إليك إنسان كلاما أولا أنه سينقل منك، الأمر الثاني تقول له نأتي بهذا الشخص الذي تدعي أنه قال هذا القول، هو سيتنازل في الغالب، يعني 99% يقول خلاص انتهينا، فاعملوا مثل هذا. إذا الغيبة والنميمة هذه من الأخلاق السيئة وليست من أخلاق المسلمين أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغطرة والعمامة ونحو ذلك، وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
يعني الرجل حينما يحرم تحرم عليه هذه الأشياء التي كانت عليه، الطاقية أو الغطرة، الشيء الملاصق، هذا كله لا يجوز له، ولا يغطي وجهه بل يخليه مكشوف دائما. فإذا حدث منهم مثل ذلك خطأ سيأتي الحديث عن ذلك. أما المرأة فهذا مطلوب منها، تغطي رأسها ووجهها وجميع بدنها، وأما الحاج الذكر فهو يلبس الإسار والرداء ولا يجوز له أن يغطي رأسه في حال إحرامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
نجد كثير من الناس، وستشاهدون بعض الحجاج يركبون في سيارة مكشوفة ما لها سقف، مع أنهم يدخلون في البيوت والبيوت مسقوفة، فمثل هذا مخالفة لما هو متفق عليه بين الناس. فهو يقول الخيمة، الرسول عليه الصلاة والسلام ضربت له هذه القبة، ومعناها خيمة، في نمرة، ونمرة هو المسجد الآن الذي في عرفة، لأن المسجد ننتبه له هو لم يكن كله في داخل حدود عرفة، بل نصفه أو أكثر خارج الحدود، ومؤخرته في داخل عرفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ضربت له هذه القبة الصغيرة، ما في خيام مثل هذه الخيام في زمننا هذا، فنزل تحتها. وكذلك حينما كان يرمي الجمرة في حر الشمس ظلل عليه بثوب وهو على بعيره فرمى، وهذا يدل على جواز ذلك. لك أن تستظل تحت الشجرة، ولك أن تكون تحت الخيمة، ولك أن تأخذ لك الشمسية هذه المظلة تتظلل بها، فهذا كله لا محذور فيه. المحذور الطاقية الملاصقة برأسك، أو الثوب الذي على جسمك، أو الغترة التي ضعها على رأسك، وأما الشيء البعيد فهذا لا محذور فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فمن دخل في الإحرام من أي ميقات من المواقيت ثم ذهب إلى مكة ففي الطريق إذا كان هناك صيد لا يقتله ولا يعاون على قتله. لو أن في شخص يبحث عن هذا الصيد المحرم هذا لا يجوز له أن يساعده في ذلك، هذا في الصيد في حال الإحرام. أما صيد مكة أي حرم مكة وشجرها فهذا سيأتي الحديث عنه أنه لا يجوز مطلقا لا في وقت الإحرام ولا في غير وقت الإحرام. ثم ذكر الصيد البري يعني الشيء الذي هو في الصحراء ويريد الإنسان أن يصطاده، هذا هو الممنوع. أما إذا كان ممسوكا مربى في بيته فهذا لا مانع أن يذبحه ويأكله، وإنما المقصود به الصيد الذي هو في البر ليس مملوكا لأحد. والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه هذا يكون معاونة للشخص الذي يريد أن يصطاد هذا الصيد. إذن أنت في هذه الحالة يحرم عليك هذه الأشياء كلها، كما حرم عليك حلق الشعر وقص الأظافر ومس الطيب، أيضا يحرم عليك قتل الصيد أو تنفيره. وعقد النكاح، الإنسان إذا أراد أن يتزوج وهو محرم وأراد أن ينكح وهو محرم فهذا لا يجوز، يعني لا يجوز عقد النكاح في حال الإحرام، لا من الشخص الذي ولي المرأة ولا من الزوج الذي يريد أن يتزوج، كما في هذا الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج ما دام في حال الإحرام. فإذا انتهى من إحرامه الوقت واسع، إذا بقي في العمر يعني فسحة فبعد ما ينتهي من إحرامه هذا يعمل ذلك العمل. ثم أيضا يقول الجماع كما عرفنا على أنه من الرفث فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في حال إحرامه. وخطبة النساء الذي سمعنا أنه لا يجوز أيضا لأنه من الأشياء التي لا صلة بالنكاح، ومباشرتهن يعني إذا كانت زوجته معه فلا يباشرها لأن هذا يكون دواعي، والراعي لا يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه. فإذا كان مع زوجته في الخيمة وبدأ العمل هذا ربما يجرهم إلى ما هو أطم من ذلك فيفسد الحج. إذن على الرجل مع زوجته في هذه الحالة أن يبتعد كل شخص عن الآخر، ما هو الابتعاد هذا في خيمة بعيدة وهذا في خيمة واحدة، تقدم له الخدمة وتقدم له الحاجة اللي يحتاجها، ولكن العمل الممنوع هو المباشرة لهذه المرأة حتى لا يجر ذلك إلى أمر آخر. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
الله عز وجل رفع عن عباده الخطأ والنسيان، يعني رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فإذا حدث من إنسان وهو محرم أن لبس مخيطا ولكن تذكر على أنه محرم في نفس الوقت يخلعه، إذا بدأ يقلم أظفاره ثم تذكر ينتهي في نفس الوقت، إذا غطى رأسه تذكر يرفع في ذلك الوقت. إذن إذا نسي فلا شيء عليه، ولكن إذا وقع في ذلك لا يستمر بعدما يذكر، إذا تذكر ذلك عليه أن ينتهي. فمن فعل ذلك إما ناسي وإما جاهل لا يعرف الحكم، وبين له أخ آخر يقول عملك هذا خطأ، إذن عليه أن ينتهي في نفس الوقت ولا شيء عليه في ذلك، وبحمد الله هذا من فضل الله على عباده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك.
الآن يعني عندنا مضى الصيد اللي هو غير صيد الحرم، أنت في الطريق قبل ما تصل حدود الحرم هذا منهي الرجل المحرم أن يقتل الصيد أن يعاون عليه، أما إذا كان حلالا فلك أن تصيد، لكن في حدود الحرم هذا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة قتل صيد الحرم، يعني الصيد الذي نشأ فيه ما هو الصيد المربى في بيته في منزله هذا لا، لكن هذا الصيد الموجود، الشجر الموجود الذي نبت من نفسه، فهذا لا يجوز قطعه ولا يجوز تنفير الصيد الموجود في داخل الحرم، وهذا مما يدل على حرمة الحرم، لأن الله عز وجل حرم البيت، حرم القتال فيه، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم هذا البيت ولم يحله لأحد قبلي، وإنما أحل لي ساعة من النهار ثم عادت حرمته كما كانت، فلا يجوز لإنسان أن يسفك فيه دما ولا أن ينفر صيدا ولا أن يقطع شجرا. فإذا كان الأمر كذلك، فهل يجوز لمسلم أن يرتكب مثل هذه المعاصي في بيت الله عز وجل؟ إذا كان الشجر محرم عليك أن تقطعه، فكيف تقطع نفس إنسان؟ كيف تعتدي على عرض إنسان والشجر محرم عليك؟ الصيد لا يجوز لك تنفيره من مكانه، القتل من باب أولى، لا يجوز لك أن تقتله ولا أن تنفره من مكانه. وتعرفون ما يحدث من السفهاء ومن هؤلاء الذين دخلت عليهم هذه الأفكار السيئة المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأعمال السلف جميعا، من ارتكاب مثل هذه الأعمال التي تحدث من كثير من المسلمين جهلا بالأحكام الشرعية، جهلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل بين أن هذا البيت حرام وشجره حرام وصيده حرام تنفيره، وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام لا يسفكون به دما. يجد الرجل قاتل أبيه في داخل الحرم فلا يلتفت إليه، قاتل أبيه وهو كافر في الجاهلية لا يلتفت إليه بل يتركه حتى يخرج، إذا خرج من حدود الحرم عند ذلك يذهب بعده حتى ينتقم منه أو يعمل معه ما يشاء، أما في داخل حدود الحرم فالكفار كانوا يحترمون هذا البيت ويعظمونه لأن الله عز وجل حرمه، والناس امتثلوا ذلك وتتابعوا لهذا، ثم الله عز وجل امتن عليهم أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا، يعني الله عز وجل يمتن على أهل مكة ومن حولها بأن الله جعلهم هذا الحرم الآمن في ذاك الوقت في وقت الجاهلية، فالكفار يحترمونه لا يعملون في داخله شيء، والناس يتخطفون من حولهم، تخطف معروف من حول الحرم كلهم اللي برا يتخطفونهم، وهذه البلاد بحمد الله كما ترون وتسمعون الله عز وجل حماها لمحافظة من ولاه الله أمرها على الكتاب والسنة وعلى إقامة شرع الله عز وجل، وأنعم عليها بالنعم التي هي من خيرات الله عز وجل على عباده لم يكن فيها منا لأحد. ونرى ونسمع وتسمعون الناس يتخطفون من حول هذه البلاد، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فهذه نعمة يجب على المسلم أن يشكرها وأن يعلم على أنها من فضل الله عز وجل، والله ليس بينه وبين الناس نسب، من أقام شرعه وتمسك بكتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ستجدون في هذه البلاد كل الخير، تجدون فيه كل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بجميع أنواعها، وأهمها الأمن الذي امتن الله به حتى على أهل الجاهلية، أولم يروا أن يجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ هذه أكبر نعمة على المسلم أن يبيت آمنا في بيته في داره على أهله على عاره لا يخاف إلا الله، هذه أكبر نعمة، وهذه لا تكون إلا لمن أقام شرع الله عز وجل، وهذا جزاء من الله لمن أقام شرعه. فحينما كانت الجاهلية في هذه البلاد كانت أحوال الناس يعلمها الله عز وجل كيف يكون حالهم، ما في أحد ينام وهو آمن على نفسه ولا على ماله ولا على أهله، فلما جاء الله بهذا الإسلام الذي أنقذ الله به البشرية كلها من الظلمات وأخرجها إلى النور برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إلى الخير وبلغهم ما أوحاه الله عز وجل إليه وقام بذلك أصحابه ونشروا هذا الدين، بقول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك قامت الدولة الإسلامية من ذاك التاريخ دولة بعد أخرى، كل دولة أقامت شرع الله وأقامت حدود الله فالله عز وجل ينصرها ويغدق عليها من فضله ونعمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه.
هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم. فلا يجوز لمسلم أن يحدث في هذه البلاد من شيء من هذه الأمور، وإنما عليه المحافظة عليها والمعاونة، لأن التعاون على البر والتقوى مطلوب من المسلمين جميعا. فإذا كنت في حرم الله فأنت مكلف بأن تقوم بهذه الأعمال، أن تحافظ على البلد الحرام، أنت نفسك وأنت حاج أنت من المسلمين من المسؤولين على المحافظة في هذا البلد الحرام، وينبغي التعاون بين الجميع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن أنت أيها المسلم في مكة حرام هذا البلد بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها. وإذا كان الشجر ممنوع عليك ومحرم عليك، فهل يجوز أن تؤذي المسلمين بأي نوع من الأذية؟ ولا ينفر صيدها، الصيد الذي خارج الحرم لك أن تقتله وتأكله، ولكن في داخل الحرم لا تنفره، يعني تنفيره من مكانه هذه جريمة واعتداء على حرمة الله عز وجل. ولا يختلى خلاها، وهو الشجر الطري لا يجوز قطعه. ولا تحل ساقطتها، أي الشيء الذي يسقط من الإنسان من مال يوجد في الأرض لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا لمنشد، أي تأخذه لتبلغ من له يعني ضائعة، من له شيء سقط عليه حتى تعيده له، أما تأخذه لك تتموله فهذا لا يجوز. والمنشد هو المعرف.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والمنشد هو المعرف، والخلاء هو الحشيش الرطب. قال: ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
يعني هذا الآن يحدد أو يشير إلى ما هو من الحرم. فمنى ومزدلفة من الحرم، معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تقطع شجرها ولا تنفر صيدها، لكن عرفة لا، من الحل. فإذا في شجر في عرفة تريد تقطع منه شيء، هذا لا شيء فيه لأنها في الحل. وأما منى ومزدلفة فهي داخل حدود الحرم، وما كان داخل حدود الحرم لا يجوز قطع شجره ولا تنفير صيده. نعم.
فيما عندك
قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته.
إذن الحاج الآن هو في طريقه إلى مكة، حرم عليه الصيد في الطريق، وأعطاك الحكم حينما تكون في داخل حدود مكة أنه لا يجوز لك تنفير الصيد ولا قتله الذي في داخل الحرم. الآن وصلت مكة وأنت محرم، ماذا نصنع؟ يعني عرفنا أننا في بيوتنا هنا تطهرنا وتجردنا من المخيط ولبسنا ثياب الإحرام وذهبنا إلى الميقات وأحرمنا ولبينا، ثم نمشي بالتلبية حتى نصل مكة. طيب إذا دخلنا مكة ماذا نصنع؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
هذا عند الدخول، يعني تغتسل ثم تتطهر تتوضأ ثم تدخل المسجد الحرام، تعمل مثل ما تدخل المساجد وبهذا الدعاء الذي سمعنا. فإذا دعوت بذلك ماذا يصنع ويقول ذلك؟
قال ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أعلم.
هذا الذي سمعنا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يقول هذا الدعاء تدعو به عند دخولك المسجد الحرام وتدعو به في جميع المساجد، لأنه ليس هناك دعاء خاص لدخول المسجد الحرام فيما يعلم كما يقول رحمه الله، وهذا هو الواقع. إذن هذا الدعاء مشترك بين المساجد كلها، عند دخولك المسجد تقول هذا القول. نعم.
فإذا قال رحمه الله تعالى فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا.
يعني أنت الآن في طريقك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، تستمر في هذه التلبية من بعد أن تدخل في الإحرام، بعد أحرمت ولبيت تستمر في هذه التلبية إلى أن تصل الكعبة. إذا دخلت الكعبة عند ذلك تقطع التلبية إذا كنت، ويشرع في الطواف إذا كان متمتعا أو معتمرا. تفضل.
قال رحمه الله ثم قصد الحجر الأسود واستقبله. قال ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به.
الآن كثير من الحجاج يعني يظن على أنه لا بد أن يستلم الحجر، ونسمع الآن ما قاله المؤلف وهو ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته. حينما تدخل قبل الطواف تبدأ باستلام الحجر، هذا إذا تيسر، ولكن إذا لم يتيسر لك لا تزاحم الناس، وستشاهدون عدد من الناس يعملون مثل القتال، يعني زحام شديد حتى أن بعض الناس ربما قد يقضى عليه في هذا المكان، وهذا تكليف للإنسان لنفسه بشيء لم يكلفه الله به. فهو يقول لك استلم إن تيسر الاستلام، وهذا هو المطلوب. إن لم يتيسر التقبيل فبيدك إذا مسحته بيدك وتقبلها، إن لم يتيسر ومعك عصا واستطعت فكذلك بالعصا هذه إذا وصلت إلى الحجر تقبل ذلك، إن لم تستطع فتشير إليه إشارة وتكبر. هكذا يعمل الحاج ولا يزاحم الناس ولا يكلف نفسه ما لا يطيق، يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين. فينبغي للمسلم أن يأخذ باليسر، بالأمر السهل، بما جاء به هذا الدين بسهولته ويسره وعدم المشقة فيه. الناس يحرجون أنفسهم بمثل تلك الأعمال. إذن هذا الذي يبدأ به الإنسان حينما يدخل يطوف. الطواف 7 أشواط، عند كل شيط إن استطاع أن يقبل أو يمس باليد أو يشير إن لم يستطع ويكبر. إذا انتهى من 7 الأشواط، ممكن تذكرها لنا حتى نعرف الرمل في 3 الأشواط الأولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر،
لأن الطواف صلاة إلا أنه مسموح للناس أن يتكلموا فيه، والصلاة لا تصح إلا على طهارة، فلا بد أن يكون الطائف متوضئا، لأنه بعد أن يكمل أيضا طوافه في حاجة إلى أن يصلي 2 ركعات، فينبغي للإنسان أن يكون على طهارة فيكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر.
تواصل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام. قال: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني هنا كما عرفنا أنه يشترط للطواف الطهارة، فلا بد أن يكون الطائف على طهارة، لأن الطواف صلاة غير أنه أذن في الكلام فيه، فالصلاة يشترط لها الطهارة. وأنت كما تعرف أنك إذا انتهيت أيضا من طوافك في حاجة إلى أن تصلي ركعتين بعد ذلك الطواف. ثم الآن يريد أن يبين لنا كيف يفصل الطائف، من أين يبدأ وأين ينتهي، يعني من أين يبدأ الشوط وفأين ينتهي. نسمع الآن.
قال رحمه الله تعالى: ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول.
هو سيبين الرمل. الرمل معناه مسارعة الخطى، يعني ما هو جري ولا تستطيع أن تجري مع الزحمة، لكن تسرع في الخطى، وهذا معناها الرمل، يعني في الطواف الأول يعني عند القدوم. أما بقية الأشياء، الطواف الآخر، طواف وداع وطواف إفاضة، هذا ليس فيه رمل، يعني الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم فقط. نعم.
قال: ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة.
يعني ثلاثة أشواط فقط هي التي يكون فيها الرمل، أما الأربعة فشيء مشي عادي. نعم.
سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة.
يعني لا فرق بين الجماعة الذين هم محرمون بالأنساك الثلاثة، سواء كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا، كلهم جميعا يشتركون في العمل في هذا الطواف، وهو أنهم يرملون في أشواط الثلاثة الأولى والأربعة كلها يمشون فيها، وهذا كما قلنا خاص بالطواف عند القدوم. أما ما عدا ذلك كطواف الإفاضة أو طواف الوداع فهذا طواف عادي لا رمل فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به.
يعني حينما تبدأ الطواف تبدأ من الحجر الأسود. أنت قد لا تتمكن يعني في الدخول أن تكون من عند الحجر الأسود إلا نادرا، لكن يكون من باب الاحتياط، فلو كنت عند الركن اليماني وبدأت يعني من منتصف الكعبة هذا لا يحسب، تحسب حينما تصل الحجر الأسود، فإذا مريت بالطواف كاملا حتى الحجر الأسود هذا يعد شوط. ما تعمل حتى ما وقفت في مكانك الأول وتقول أنا انتهيت، لا، البدء يكون من الحجر الأسود والانتهاء بالحجر الأسود، سبع أشواط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر.
نجد كثير من الحجاج أنه يستمر يعني بعد هذا الطواف وكتفه مكشوف في الشمس، وهو يقول لك الاضطباع لا يكون إلا في هذا الطواف، وتجعل الرداء هذا تحت منكبك الأيمن وتجعله أطرافه على المنكب الأيسر، هذا الاطباع. ما أدري واضح ولا لا؟ يعني أنت محرم عندك ثوب الإحرام، هذا الرداء تجعله تحت أبطك الأيمن، يكون كتفك هذا خارج في الشمس هذا، ثم تأخذ الطرف هذا والطرف الثاني وتخليه على كتفك هنا، هذا هو الاطباع معناه، ويكون هذا في هذا الطواف. إذا انتهيت منه ما تجلس مطبع دائما، تجد كثير من الحجاج مسكين يعني حتى كتفه في أيام الحر تجده تقريبا مسلوخ من الشمس باستمرار، وهذا لا يصلح وهذا ليس مطلوب منه. أنت إذا استمريت مثلا واحد قارن أو واحد مفرد، لأنه سيستمر محرم حتى ينتهي من جميع أعمال الحج، فبعدما تنتهي تجعل الرداء على كتفيك كلها هكذا تتغطى به، هو الممنوع ما تجعله على رأسك، هذا الممنوع أن تجعله على رأسك، أما على جسمك فلا. أما كونك تستمر مطبع ويبقى هذا الكتف في الشمس حتى يحترق، وشاهدوا بعض الناس الذين يأتون من البلاد الباردة يعني جسمه أبيض وهذا يتعرض للشمس يجلس حوالي أسبوع حتى يحترق، فتجدوا لما يقول هنا هذا أبيض وهذا إما أحمر وإما قريب من السواد، فلا ينبغي مثل هذا، أن هذا كله تكليف للإنسان يكلف نفسه بشيء لم يؤمر به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي.
يعني أنت الآن بدأت تطوف وقد ينسى الإنسان في حال طوافه فلا يدري هل هذا الشوط الرابع ولا الثالث، ماذا نصنع في مثل هذا؟ نجعله الثالث، لأن الثالث أنت متيقن أنك طفت الثالث، بس تشك هل لك في الرابع ولا لا. كذلك ثلاثة أو اثنين، تشك هل هي ثلاثة أو اثنين فتجعلها اثنين، وإن كان فيه كلفة على الإنسان لا سيما مع الزحمة يرى عليه خسارة هذا الشوط الجديد الذي يأتي به، ولكن لا بد من الاحتياط لأن السبع الأشواط مطلوبة منك. إذا أنت تحترز، إما أن تحترز من أول لحظة تحافظ على العدد حتى لا يسقط عليك شيئا، أما إذا شكيت هل طفت أربعة أو خمسة، هل طفت ثلاثة أو أربعة، فتجعل الأربعة ثلاثة وتجعل الخمسة أربعة، لأنك متيقن من الشوط الرابع وتشك في الخامس، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد فراغه من الطواف يرتدي رداءه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي، قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
يعني إذا انتهيت من السبع الأشواط انتهيت من الطباع، خلاص ارفع ثوبك هذا واجعله على كتفيك وتجعله هنا على صدرك، ثم تصلي الركعتين. والركعتين وإن ورد في المناسك أن يصلي ركعتين خلف المقام هذا هو المطلوب، لكن قد لا تستطيع خلف المقام مع الزحمة فتصلي في أي مكان تيسر لك. كثير من الناس يعني بجهلهم يريدون أن يوفوا بكل ما قرأوا أو سمعوا، فتجدهم مجموعة يسيرون مثل العصابة هكذا، بعضهم يمسك في بعض ويجعلون واحد في الوسط يصلي. أولا هذا تضييق على الناس، وقد يأتي زحمة وقد يطيحون عليه وقد يدعس هذا الرجل، والله عز وجل ما كلفك بهذا. إذا أنت إن تيسر لك أن تصلي خلف المقام ركعتين هذا هو المطلوب والحمد لله، وإن لم يتيسر فتصلي في أي مكان تعمل. أما ما يعمله كثير من الناس وستشاهدون ما يصنعون والناس يحثونهم على ترك ذلك ولكن ما يسمعوا منك، يعملون مثل هذا العمل، مجموعة يسيرون مثل العصابة فيعملون مثل ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.